بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول بيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. فالحديث المعلل يعني هو الحديث الذي فيه علة، العلة هي سبب لضعف الحديث مثل المرض والعلة، فهذه العلة تقدح في صحة الحديث. قال: وما بعلة غموض أو خفاء، يعني هذا في الغالب أن الحديث الذي فيه علة خفية، مع أن ظاهر السند أنه خال من هذه العلة، لكن فيه علة خفية فيسمى حديث معلل. قال: معلل عندهم وقد عرف. قد تكون العلة في يعني السند، وقد تكون العلة في المتن، يعني مثلا ذكر هنا مثال العلة في السند: حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، حديث صحيح في الصحيحين، لكن وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار، يعني سند الحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، فعمرو بن دينار قالوا هذا خطأ، هذه علة، وإنما الصواب عبد الله بن دينار. هذا الحديث ما رواه عمرو بن دينار عن ابن عمر، فهذا فيه علة في السند، مع أن تنظر في ظاهر السند سند رجاله كلهم ثقات، لكن أخطأ هذا الراوي، بدل أن يقول عبد الله بن دينار قال عمرو بن دينار، مع صحة المتن مثلا. وأحيانا تكون العلة في المتن، وهذا هو يعني الأكثر الذي يذكر في كتب العلل. وفي الحقيقة الإخوة، يعني الحديث المعلل يعني ليس يعني قسما مستقلا عن المنكر والشاذ والمقلوب وغيرها، بل يعني هو عام، يعني الحديث المعلل يندرج تحته المنكر، يندرج تحته الشاذ، يندرج تحته المقلوب وغيرها من يعني الصور لهذه العلة، يندرج تحته مثلا الغريب إذا مثلا حكم عليه بالضعف لتفرد أحد الرواة بشيء لا يحتمل تفرده، فتقول هذه علة، مع أن ظاهر السند قد يكون صحيحا، رواته يعني ثقات، أو يعني ضبطهم يعني ما ينزل عن درجة راوي الحديث الحسن، لكن عرفت بقراء أن تفرد هذا الراوي بالرواية ما يحتمل، فيكون الحديث معلول. وهذا النوع الإخوة من يعني أهم أنواع علوم الحديث، ولفت فيه الكتب العظيمة المهمة في هذا الباب: علل أبي حاتم الرازي، وعلل الدارقطني، وأسئلة الترمذي للبخاري، العلل الكبير، كل هذه الكتب مطبوعة، علل الإمام أحمد، يعني روايات كثيرة أيضا عللها الإمام أحمد في مسائله. فهذا النوع يعني عظيم، ولذلك ينبغي يعني على طالب العلم إذا درس تخريج حديث يعني ما يكتفي بالمشي على ظاهر السند أو حكم المتأخرين عليه، بل ينظر هل للمتقدمين من أئمة العلل كلام في هذا الحديث، فربما يعلون هذا الحديث بعلل خفية، فإذا ما رجعت إلى كلامهم ما تهتدي إلى هذه العلل. مرت معنا أحاديث كثيرة يعني في هذا الباب. ثم قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. حديث المضطرب هو الذي يروى من قبل يعني راو أو رواه متعددين على أوجه مختلفة، كل راوي يروي هذا الحديث بوجه معين، وتكون هذه الأوجه متساوية في القوة، ما يمكن الترجيح بينها. إذا رجحت وجه على وجه سيقول باقي الأوجه مثلا ضعيفة منكرة أو شاذة، وهذا هو الصحيح. لكن إذا كان عندك يعني روايات مضطربة وما تستطيع أن ترجح بينها، المثال المشهور في هذا حديث الخط، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط بين يديه خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. فهذا الحديث اختلف على راويه إسماعيل بن أمية اختلافا كثيرا، فيروي إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، وفي سند آخر إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، وقيل وقيل، يعني أكثر من 10 أوجه بأسانيد مختلفة. ولذلك يعني حكم عليه الأئمة باضطراب السند، يكون بعض الأسانيد ضعيفة، مثلا بعض الأحاديث تكون الأسانيد تكون ضعيفة وبعضها فيه قوة، ولكن الراوي ما تستطيع أن ترجح يعني أي سند روى من هذه الأحاديث، فيكون الحديث مضطربا. وحكم يعني الإمام النووي وابن عبد الهادي ويعني على هذا الحديث بالاضطراب. نعم، وإن كان الحديث أو يعني مسألة الخط يعني ثبتت عن أبي هريرة موقوفا، يعني ثبت هذا الحديث موقوفا من قول أبي هريرة، ولذلك الإمام أحمد يأخذ بهذا بالخط، يعني إذا ما وجد سترة يخط خطا ويصلي يأخذ به. الإمام أحمد نبه بالرجب ليس لصحة الحديث عنده، وإنما لآثار الصحابة التي ثبتت عنده، فيأخذ بهذا، والله أعلم. نعم، ننتقل إلى يعني بلوغ المرام، نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وتوقفنا في كتاب الزكاة عند باب قسم الصدقات، يعني كيف تقسم الزكاة، فهذا الباب يتعلق ببيان مصارف الزكاة. ومصارف الزكاة تولى الله تعالى بيانها في القرآن حتى لا تكون هذه الفريضة ألعوبة للأهواء والعواطف، يعطي الغني من يحب ومن يقربه إليه. فتولى الله تعالى قسمة الزكاة في كتابه، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم ماذا قال؟ وفي الأصناف الأولى باللام، إنما الصدقات للفقراء، اللام تفيد ماذا؟ التمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فتقول يعني اللام تفيد يعني التمليك، فهؤلاء الأربعة يعني يعطون المال ويملكون هذا المال، لابد أن يعطون هذا المال في أيديهم ويملكونه. ثم قال قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء الأربعة لا يشترط تمليكهم للمال، الله قال وفي، فالمهم أن تقضى حاجاتهم. وفي الرقاب، لو أعطي المال لسيده فأعتقه جائز. والغارمين، لو ذهبت إلى صاحب الحق وسددت الدين عن فلان يجوز. وفي سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، تم شراء مثلا ما يحتاجه من أسلحة أو غيره، وابن السبيل كذلك أمنت له يعني ما يوصله إلى بلده بدون أن يملك هذا المال، ف يعني يكتفى بهذا. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نقرأ الأحاديث ثم إن كان هناك بعض المسائل التي ما ذكرت هنا ممكن أن نمر عليها سريعا في آخر الباب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، كما قال الله تعالى والعاملين عليها، لعامل عليها، وهم من يعمل في جمع الزكاة أو حفظها أو كتابتها أو قسمتها، كل من يعمل على أمر الزكاة. العاملين عليها هم الذين يعملون في جمع الزكاة أو حفظها أو كتابة أسماء المستحقين وحصرهم أو قسمتها، فكل هؤلاء يدخلون في العاملين عليها، وهؤلاء يعني يعطون الإخوة للحاجة إليهم لا لحاجتهم. فالزكاة لا شك أن المقصود الأعظم منها مواساة الفقراء والمساكين ودفع الحاجة عنهم، لكن أيضا هناك بعض الأصناف يعطون إيش ليس لحاجتهم وإنما إيش للحاجة إليهم، يعطون للحاجة إليهم مثل العاملين عليها. ولهذا يعني هذا النوع ما يشترط أن يكون فقيرا، كما قال في الحديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. فالأصل الصدقة تكون للفقراء والمساكين حتى ندفع الحاجة عنهم، لكن هؤلاء الخمسة يعطون للحاجة إيش إليهم، للحاجة إليهم العاملين عليها. قال: لعامل عليها. قال: أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله، يعني رجل غني اشترى مثلا صدقة، مثلا نفرض أن فقير أعطي زكاة، زكاة مثلا إبل، حصل له مثلا ناقة، فراح هذا الغني واشترى هذه الناقة من عند الفقير، وهي أصلها ماذا؟ في الأصل زكاة، لكن طريقة اكتساب الغني لهذه الناقة ليست عن طريق الزكاة، وإنما هذا بيع وشراء، فهذا يحل الغني، ما نقول له حرام عليك أن تشتري هذه الناقة لأن أصلها زكاة، لا. ف يعني اختلفت طريقة الحصول على المال، بل أعطي الغني هذه الناقة وهو غني، طبعا تكون حرام عليه، ما يستحق الزكاة، لكن هي أعطيت لفقير ثم الفقير باعها على الغني. أو رجل اشتراها بماله، اشترى هذه الزكاة، هذه الصدقة بماله، فهذا جائز. لكن يعني قال جمهور العلماء: إن كانت زكاة نفسه فيكره هذا، إن كانت زكاة نفسه، مثلا تصدق على غني بناقة مثلا، ثم شاف الفقير هذا ما يهتم بالناقة فيعني ضاقت نفسه فقال اشتريها منك. فهنا يأتي حديث عمر رضي الله عنه، يعني هذا بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: هل يشتري صدقته؟ ذكر حديث عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، يعني ما اهتم بالفرس، فأراد أن يشتريه منه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك، لا تعد في صدقتك، وفي رواية قال: لا تشتري، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. قال: فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. فإذا كانت هذه الزكاة من مال الغني نفسه يريد أن يشتريها مرة أخرى فلا ينبغي، يعني قال جمهور العلماء هذا يكره حتى يقطع يعني طمع نفسه في المال الذي أخرجه لله، يعني حكمة جميلة، حتى ما يكون قلب الغني معلق بمال الذي أخرجه لله. أنت أخرج هذا المال لله، خلاص ينبغي أن تقطع نفسك عن هذا المال، أما أن تعود تشتريه مرة أخرى. ثم أيضا هذا الشراء لن يكون فيه عدل، لماذا؟ لأن يعني الغني له إحسان على الفقير لما أعطاه هذه الزكاة، فالفقير قد يعني يستحي من هذا الغني وما يبيع هذه الزكاة وهذه الناقة بنفس الثمن الذي يعني تستحقه الذي تستحقه، وإنما يعني قد يعني ينقص في الثمن، فيكون يعني قد يعني اشتراها يعني بثمن يعني بخس، وبخس الفقير حقه بذلك أيضا. طيب، ثم قال أو غارم أو غارم، وهذا كما قال الله تعالى والغارمين، يعني الغارم الذي عليه دين، الذي عليه دين، يعني كلمة غرم تدل على اللزوم، كما قال الله تعالى في نار جهنم قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ملازما. فهكذا أيضا الدين يعني يلزم الإنسان، فالغارمون الإخوة يعني أنواع، قد يكون الغارم غنيا وقد يكون فقيرا. فهنا في الحديث يعني ذكر الغارم لأنه قد يكون غنيا، مثل ماذا؟ مثل غني تحمل يعني كما سيأتي معنا في حديث قبيصة، تحمل يعني دينا لإصلاح ذات البين، مثلا رجلان اختلفا فتحمل طرف ثالث يعني أن يدفع لهم دينا حتى يعني ينهوا هذا الخلاف فيما بينهم، أو تحمل هذا بين قبيلتين، يحدث أحيانا هذا، وهذا أمر معروف عند العرب، كأن هذا من الأشياء الممدوحة عند العرب، يتحمل حمالة وإن كان ما يملك هذا المبلغ، فهو الآن أمور كفاية موجودة عنده، بيت وطعامه وشرابه وعمله، لكن تحمل دين أضعاف أضعاف ما عنده، هو غني لكنه يعني تحمل هذا الدين لأجل إصلاح ذات البين، أو يعني مثلا مثل ما سأتي معنا في حديث قبيصة، أصابته فاقة مثلا أو يعني اجتاحت ماله، فمع أنه عنده شيء من الغنى لكن يعني أصبحت عليه ديون. فكذلك مثلا من استدان في معصية ثم تاب إلى الله تعالى، فهل يدخل في الغارمين؟ يدخل في الغارمين ما دام أنه تاب إلى الله، عليه ديون ربوية مثلا ثم تاب إلى الله تعالى من الديون الربوية، لكن بقيت عليه أن هذه الديون والبنك يطالبه، فيعطى من الزكاة حتى يتخلص من الربا. أما الغارم الفقير هو الذي يعني أصلا يعني ما يجد ما يكفيه لسكنه وطعامه وشرابه مثلا، فيكون عليه ديون لحاجته إلى سداد مثلا إيجار البيت أو حاجات الأساسية، فهذا يعني أيضا طبعا باب أولى يدخل في الغارمين، يعني فقير وفي نفس الوقت يعني غارم. قال أو غاز في سبيل الله، يعني المجاهد في سبيل الله ما يشترط يكون يعني فقيرا حتى يعطى من الزكاة، لا. وفي سبيل الله، فسبيل الله يعني يدخل فيها، يعني عند جمهور العلماء يفسرون سبيل الله بالجهاد في سبيل الله، وهذا خلافا للحنفية. عند الحنفية في سبيل الله يعني في جميع وجوه الخير، في جميع وجوه الخير، لكن يعني مذهب الجمهور الله أعلم يعني قد يكون أقرب. لماذا؟ لأن الله تعالى نوع في الأصناف وحصرها في 8 أصناف، فلو كان في سبيل الله يعني كل وجوه الخير لما أصبح للحصر فائدة، ما الفائدة في الحصر؟ والله أعلم. ثم يعني المعهود في القرآن عند إطلاق في سبيل الله يراد به ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. فبناء مثلا يعني حفر الآبار أو بناء المساجد أو غيرها يعني هذا له يعني مصادر أخرى غير الزكاة من الصدقات العامة. نعم سيأتي هذا. طبعا قلنا الآن يدخل في سبيل الله الجهاد، في سبيل الله الجهاد أولا، ثم كذلك هل يدخل في هذا يعني الإنفاق على طلاب العلم والدعاء إلى الله تعالى؟ فهذا يعني أفتى به بعض العلماء، رجحه الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، قال كثير من الفقهاء إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم يعني إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأنه نوع من أنواع الجهاد. قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا يعني أفتى به المجمع الفقهي واللجنة الدائمة، أن يعني التفرغ للدعوة إلى الله وطلب العلم فصاحبه يستحق الزكاة، لأنه يعني يدخل هذا في الجهاد، لأن هذا هو أصل الجهاد، وهذا أعظم جهاد في الحقيقة في هذا الزمان. لأن يعني راية الجهاد الحق لن ترتفع إلا إذا رجع المسلمون إلى دين الله واجتمعوا على الحق، وهذا ما يمكن أن يكون إلا بانتشار الدعاة المخلصين والعلماء العاملين يدعون إلى الله ينشرون الخير في المجتمعات. فلا بد من إعداد هؤلاء المجاهدين من طلاب العلم والدعاء إلى الله تعالى، ما يدعون على جهل وما يكون عندهم شيء من العلم. المقصود هنا بالدعاء الذين يدعون إلى الله على بصيرة، يتعلمون القرآن والسنة والتوحيد والعلوم الشرعية فينفع الله تعالى به، فهذا يدخل أيضا في سبيل الله. كذلك يدخل في سبيل الله الحج، وهذا عند الحنابلة يعني هذا من مفردات يعني الإمام أحمد، هذا عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة، وقال به إسحاق والحسن البصري أن الحج من سبيل الله خلافا للجمهور. فمثلا إنسان ما يجد مالا للحج فيعطى من الزكاة، وهذا يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما عندي ما أحجك عليه، قالت أحجني على جملك فلان، قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. قال الجمل هذا أنا جعلته يعني وقف في سبيل الله يعني في سبيل الله. قال فأتى رسول الله فسأل يعني عن هذا، فقال له أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، قال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. هذا الحديث عند أبي داود. وأيضا ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يدخل في سبيل الله. نعم. قال أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. فهذا الغني الذي وصلته هذه الزكاة يعني حلال عليه، يعني مثلا غني ذهب إلى بيت مسكين دعاه مسكين وذهب إلى بيته، وهذا المسكين يعني قد أخذ أموال من الزكاة وصنع بها طعام مثلا، أو أعطى هذا الغني هدية وكان أصل هذه الهدية وأصل هذا الطعام من مال الزكاة، فهل نقول للغني ما يجوز أن تأكل أو تأخذ هذا المال؟ لا. ف هنا تحل هذه الصدقة للغني، لأنه كما عرفنا العبرة بطريقة الكسب ليس بأصل المال. لذلك يعني مثل ما جاء في حديث بريرة لما تصدق على بريرة بلحم، فيعني أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له يعني الصدقة، فقال هو لها صدقة ولنا إيش هدية، هو من باب الهدية أخذه. نعم. إذن هؤلاء يعني الخمسة يعني يكونون من الأغنياء وتحل لهم يعني الزكاة. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه وأعل بالإرسال. تقول هذا الحديث نحن شرحناه قبل أن نذكر تخريجه، لكن لا بأس. يعني هذا الحديث الإخوة يعني مداره على زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، واختلف يعني فيه يعني على زيد، فرواه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رواية معمر مرفوعة، ورواه الإمام مالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري مرسلا، رواه مالك والسفيانان مرسلا، يعني قالوا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكروا أبا سعيد، فرجح هنا المرسل أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، رجح المرسل أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، يعني لتفرد يعني معمر برفعه، وهذا الله أعلم يعني أقرب، هؤلاء ثلاثة ضد معمر. ويقول الذهبي ومع كون معمر ثقة ثقة ثبتا فله أوهام، لا سيما لما قدم البصرة إلى آخر كلامه، فلعل هذا يعني من أوهام والله أعلم، لكن معنى الحديث صحيح، يعني معناه صحيح، لكن يعني الأقرب أنه مرسل والله أعلم. الضعف يسير فيستشهد به ومعناه يعني صحيح. قال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار، وهذا يعني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه، فهو من كبار التابعين، يسمون بماذا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني ما رأوه أو التقوا به، المخضرم. نعم. فهو من كبار التابعين من المخضرمين. قال أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، جلدين يعني قويين. فهذا الإخوة يدل على أنه يعني لابد من التحري، لابد من التحري عند قسمة الزكاة، لابد من التحري. النبي صلى الله عليه وسلم قلب فيهما البصر، قال فرآهما جلدين، فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي، والحديث يعني صحيح. تأمل هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما، إن شئتما يعني إن شئتما أعطيتكما، قال ولكن ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فطبعا يعني هذا الحديث يعني مسألته أنه دليل على أن الزكاة لا تحل للغني، الزكاة لا تحل للغني. الغني ما حده، ما ضابط الغنى؟ قالوا الذي عنده ما يكفيه ويكفي من يعول، عنده ما يكفيه، المقصود ما يكفيه يعني يكفيه في حوائجه ويعني أمور الحياة العامة ضرورية، ويكفي ما من يعول، يعني مثلا السكن ووسيلة النقل، مثلا التعليم، العلاج، فعنده هذه الأمور فيعتبر يعني غنيا. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان كما ترى، وعلى حسب يعني التزامات الإنسان وما عنده من يعني ما عليه من حقوق أو ديون، أو فما يضبط يعني مثلا بمبلغ معين كما ضبط بعض الفقهاء مثلا، يعني هذا عند الجمهور، يعني مع الاختلاف في التعبير في عباراتهم، لكن يعني هذا عند جمهور العلماء. عند الحنفية أن من ملك النصاب فهو غني، الذي يملك النصاب فهو غني، لكن الأولى أن يعني يرجع فيه للعرف، لأن الشرع ما حدد الغنى بشيء فيرجع فيه للعرف. الإنسان يملك النصاب لكن تكون التزاماته أكثر من النصاب الذي يملكه مثلا، فما يكون هذا ضابطا. يملك النصاب مثلا 10,000 لكن عليه مثلا السكن مثلا يعني 50,000 يدفع، وراتبه ما يكفي مثلا، فهذا يعتبر يعني فقير ومسكين ولو كان يملك يعني النصاب. الله أعلم. ولذلك يعني بهذا نعرف يعني ضابط الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طبعا الفرق بين الفقير والمسكين، الإخوة يقولون يعني على اختلاف طويل، لكن الفقير أشد يعني حالا من المسكين. يعني الجامع بينهما أن كلاهما لا يجد يعني كفايته، يعني ضد الغني، كلاهما لا يجد كفايته ضرورياته. يعني مثلا لو قيل لك واحد راتبه 5,000 شهريا لكن مثلا عنده ديون الإيجار وأمور التعليم، تعليم الأولاد في مدارس تحرى المدارس التي يعني مثلا ما تأخذ المبلغ يسير مثلا، وأمور العلاج، فما يبقى له شيء من راتبه بل يكون عليه ديون، فهذا يعتبر من الفقراء. مثلا إنسان يريد الزواج وليس عنده ما يكفيه في أموره الأساسية في الزواج، الحاجية التي هي يعني تكون في عرف الناس، أيضا هذا يعطى من الزكاة، فقير. يعني يقول حتى لو يعني راتبه جدا ما يكفيه، يعني مهما دفع فما يكفيه أبدا للزواج، فهذا يعان من الزكاة، لأن هذه أمور يعني حاجية وضرورية في الحياة. لكن الفقير أشد حالا من المسكين، لأن اشتقاق الكلمة يعني يدل على هذا. الفقر مأخوذ من فقرات يعني الظهر، كأنه يعني كسرت فقرات ظهره، بخلاف المسكين من المسكنة، السكون، يعني لا يجد سكن في بيته، ما يجد يعني ما يعني يقضي به حاجاته، فأسكنه يعني أسكنته الحاجة. ولذلك مثلا يقولون الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المسكين قد يملك يعني أحسن حالا من الفقير، عنده مثلا سفينة كذا، لكن أيضا ما يجد كفايته. لما وصف الله تعالى عباده قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، صم يعني يعني أعظم أحوال اللجوء إلى الله والافتقار إليه والحاجة إلى الله تعالى. طيب الغنى الإخوة قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. الغنى نستفيد من هذا الحديث قال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. تقول لا حظ فيها لغني يعني بالفعل عنده كفايته، هذا غني عنده كفايته، عنده مال، عنده راتب مثلا أو إيجار أو شيء يكفيه لحاجات الأساسية. ولا لقوي مكتسب، تقول هذا الغني بالقوة، هذا الغني بالقوة يعني يستطيع أن يتكسب، ف يعني يسدد الحاجات التي عليه، فهذا غني بالقوة، فهذا أيضا ما يعطى من الزكاة. أما إذا كان قوي لكن غير مكتسب، ما عنده وظيفة، ما وجد وظيفة، أو ما عنده شيء يكتسبه، فهذا تحل له الزكاة ولو كان قويا. فقال: ولا لقوي مكتسب. ثم أيضا يعني من فوائد هذا الحديث الإخوة أن يعني يقبل قول الإنسان عن نفسه أنه فقير أو معسر إلا إذا عرفنا حقيقته. الأصل أن يقبل قول الإنسان في هذا، طبعا ينبغي أن يتحرى، لكن الأصل أن يقبل قول الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إن شئتما، يعني أعطيتكما وأقبل قولكما، لكن ينبههم على هذا لما رأى يعني قوتهما، فقال: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وهذا الإخوة يعني الحصر كذلك يعني من باب التعليم، أن المسألة تحل لغير هؤلاء الثلاثة، كما يعني مر معنا في حديث سمرة بن جندب في الباب المتقدم آخر حديث قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إلا أن يسأل الرجل سلطانا. إذا سأل سلطانا يعني حقه أو ماله، فما ذكر هذا الحديث، لكن يعني يكون الحديث يعني مخصص بالأحاديث الأخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا أن ينبه على هؤلاء الثلاثة، فقال: رجل، قال: إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، حمالة يعني دينا، كما قلنا لإصلاح ذات البين، وهذا كان معروفا عند العرب. قال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حتى يسدد هذه الحمالة التي تحملها ثم يمسك. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، جائحة يعني آفة سماوية، من مطر، من سيل، من نار، أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني ما يقوم بحاجة الإنسان، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، قواما من عيش يعني ما يقوم بحاجة الإنسان، لوازم الأساسية في الحياة. الثالث: ورجل أصابته فاقة، يعني فقر شديد، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، الحجى يعني العقل، من قومه، يعني لأنهم أعلم الناس به، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلانا حاجة، يعني يقولون لقد أصابت فلانا حاجة فاقة، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. وهنا يعني الجمهور الإخوة يقولون يعني الإعسار يثبت بشهادة رجلين، الأصل في الشهادة أنها تقبل إيش؟ بشهادة رجلين. فإذا شهد يعني رجلان أن فلان يستحق الزكاة ومعسر مثلا، فيعني يعطى. وقالوا هذا الحديث يعني من باب الاستحباب والزيادة في الاحتياط. نعم. وبعض الشافعية يعني في هذه الحالة يعني يوجب يعني الثلاثة، ثلاثة شهود، الله أعلم. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يعني مال حرام، السحت هو المال الحرام لأنه يسحت البركة، يذهب البركة. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داود بن خزيمة وابن حبان. طبعا هو قال هذا الحديث لقبيصة لأن يعني قبيصة قال تحملت حمالة، ما ذكر هذا في أول حديث، لكن يعني هكذا جاء في رواية الحديث تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم يعني بين له الحق في هذا. وقال حمال المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره، كما قلنا يعني تحمل الدين عن غيره، إما يتحمل الدين عن غيره عموما يعني يعرف أنه سيسدد هذا الدين مثلا، أو لإصلاح ذات البين. وكان يعني الشيخ بن باز رحمه الله مشهور بهذا، يعني يتحمل ديون عن بعض يعني المحتاجين، ديون كبيرة ربما ما يكون عنده شيء من المال لسدادها، لكن الله تعالى يفرجها، فيعني تأتيه صدقات زكوات من ناس وكذا يسدد رحمه الله تعالى. قال وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. الآن سيذكر أحاديث تتعلق بأن الزكاة لا تحل لآل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن عبد المطلب تقول نقل ابن حجر عن الزبير بن بكار وهو يعني من يعني عالم بنسب قريش أن اسمه المطلب، أن الصواب في اسمه المطلب بن ربيعة ليس عبد المطلب، وهذا صوبه أبو القاسم الطبراني واقتصر عليه بن عساكر، فاسمه المطلب بن ربيعة، هو المطلب بن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هشام ابن هاشم ابن هاشم ابن عبد مناف، نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، لا تنبغي لآل محمد. من هم آل محمد؟ فتقول آل محمد هم يعني الذين هم من بني هاشم، هم بنو هاشم، يدخل فيهم من؟ آل عبد المطلب، آل عبد المطلب. طيب آل عبد المطلب ولا أحسن نذكرهم بالتفصيل، يدخل فيهم آل العباس، آل العباس وآل أبي طالب وآل يعني علي وآل جعفر وآل عقيل، إذن آل عباس وعلي وجعفر وعقيل. وآل أبي طالب طبعا يعني ها يعني آل أبي طالب عموما يعني يدخل فيهم علي وجعفر وأولاد أبي طالب يعني. طيب وآل الحارث، آل الحارث بن عبد المطلب يعني، آل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، وإن كان أبو لهب يعني كافر، لكن مثلا لو فرض أن بعضهم يرجع نسب إلى أبي لهب فهذا من يعني آل البيت، لأنهم يعني يدخلون في يعني بني هاشم. نعم. طيب قال إن الصدقة، المقصود بالصدقة هنا ماذا؟ تقول الزكاة، لأنه قال إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، هذه الحكمة. فهذا يبين أن المراد بالصدقة هنا الزكاة. أما يعني صدقة التطوع يعني فتجوز لآل البيت، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، لا يأكل الزكاة ولا الصدقة، لكن يعني آل البيت يجوز إعطاؤهم من الصدقة، أما الزكاة فلا يجوز، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، لأن هذا المال يطهر يعني أصل المال، فهي يعني هكذا شبهه بأنها أوساخ الناس، فهذا من باب التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. في رواية إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. ثم ذكر أحاديث في يعني بالنسبة لبنو المطلب، هل يدخلون في آل البيت أو لا؟ طبعا حتى نفهم هذه الأحاديث الإخوة ممكن ترسم شجرة للنسب. تقول عبد مناف عنده 4 أولاد، عبد مناف تفرع 4، هاشم ثم المطلب ثم عبد شمس ثم نوفل، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. طبعا آل محمد اللي تقدم ذكرهم كلهم يرجعون لهاشم، يعني هاشم عنده ولد الذي هو إيش عبد المطلب الذي اسمه شيبة، اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب. فعبد المطلب ويعني ما يتفرع منه يعني العباس ويعني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر معنا آل الحارث آل أبي لهب، كلهم يرجعون إلى بني هاشم. طيب الابن الثاني المطلب، المطلب المطلب ابن عبد مناف، والثالث والرابع عبد شمس ونوفل. فيقولنا في الحديث عن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم تقول هو من بني نوفل، جبير بن مطعم هو من بني أو من يعني يرجع نسبه إلى يعني نوفل، فهو من بني نوفل. قال مشيت أنا وعثمان ابن عفان، عثمان يرجع نسبه إلى بني عبد شمس، يرجع نسبه هو من بني عبد شمس. يقول مشيت أنا وعثمان، الآن تفهم لماذا مشوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقون كلهم في إيش عبد مناف هذا الجد الأكبر يعني. فيقول مشيت أنا وعثمان، مشيت أنا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، يعني يقول أنت أعطيت بني المطلب، ويعني كذلك أجدادنا إخوة للمطلب، فالمطلب يرجع إلى عبد مناف، ونحن كذلك يعني عبد شمس ونوفل كذلك إخوة للمطلب، كيف تعطي المطلب من خمس خيبر وتركتنا؟ قال ونحن وهم بمنزلة واحدة، يعني في القرابة، عرفنا القرابة لأن الجميع من بني من أبناء من عبد مناف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. فهذا الحديث الإخوة استدل به يعني الشافعية على أن بني المطلب يعني يدخلون في آل البيت فلا يعطون من الزكاة، قالوا بني المطلب مثل بني هاشم ما يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة، إن قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، أعطاهم من فيء خيبر من الخمس، طبعا الفيء كما تعرفون يقسم يعني بحسب ما يراه الإمام، لكن من يعني مصارفه ذوي القربة يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى يعني بنو المطلب من الفيء، فاستدل الشافعية بهذا على أن بني المطلب مثل بني هاشم لا يعطوا من الزكاة لأن لهم نصيب من الفيء فيغنيهم عن الزكاة. أما الجمهور فقالوا بنو المطلب لا يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بنو هاشم فقط هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أما يعني بنو المطلب لا يدخلون في هذا. لماذا؟ قالوا هذا الحديث معناه ماذا؟ معنى شيء واحد يعني في المناصرة في الجاهلية والإسلام، في المناصرة في الجاهلية والإسلام، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس. قالوا لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما حوصر بمكة في شعب أبي طالب تعرفون، خرج معه يعني بنو هاشم وأبو لهب، تأمل، مع أنه هاشمي لكن ما خرج، يعني ما خرج معهم في الشعب، يعني خرج بنو هاشم المسلم والكافر، طبعا الكافر خرج حمية لما يعني عقدت قريش المقاطعة، مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرج بنو هاشم في الشعب، فخرج يعني معهم المسلم والكافر، أبو لهب اعتزل عنهم، احنا من بني هاشم، شاركهم في ذلك بنو المطلب، بنو المطلب وقفوا معهم فخرجوا معهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس خالفوهم وحاربوهم. فهذا معنى هذا الحديث. فقال الجمهور يعني إعطاؤهم من الخمس يعني مبني على المناصرة لا لمجرد القرابة، ذلك ما أعطى بني يعني نوفل وبني يعني عبد شمس، لأن يعني هذه العطية كانت يعني لأجل نصرتهم. فقالوا هذا لا علاقة له بموضوع الزكاة وأنها لا تحل لآل البيت، وهذا يعني المذهب الأقرب والله أعلم، يعني فهذا لا علاقة له ب يعني موضوع الزكاة، فلا يصلح دليلا ل يعني أن بني المطلب من آل البيت. ثم قالوا عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع، أبو رافع طبعا مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من القبط، قال اصحبني فإنك تصيب منها، اصحبني فإنك تصيب منها، كنت تكون عامل على الزكاة فيعني أيضا يكون لك نصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، حديث صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تأمل، مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة، فاستفاد من هذا الحديث أن الزكاة لا تحل كذلك لمن؟ لموالي بني هاشم، لموالي آل البيت، يعني العبيد الذين عندهم لا تحل لهم الزكاة كذلك. صدقة نعم، أما الزكاة فلا. وكذلك يعني إذا أعتق، لأن ولاءه يكون لمن أعتق، فإذا أعتقه مثلا صاحبه وهو هاشم من بني هاشم كذلك لا تحل لهذا الذي المعتق، لا تحل له يعني الزكاة. وهذا مذهب يعني جمهور العلماء، لأن شرف يعني أسيادهم يسري إليهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لك العلة، قال مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم يعني منهم ومولاهم وكانوا يملكونه، فكذلك يعني ما يجوز له أن يأخذ الزكاة كما لا يحل ذلك للسادة. قال وإن لا تحل لنا الصدقة. طبعا الإخوة بالنسبة لهذه المسألة يعني الزكاة لا تحل لآل البيت، لكن يعني طبعا يعطون من الفيء، يعني لابد ولي الأمر يعطيهم من الفيء، يعني من يحتاج منهم يعطيه من الفيء، يعني من بيت مال المسلمين حتى يغنيه، يعني كرامة له تشريفا له، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الله تعالى من مصارف الفيء يعني ذوي القربى، ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لكن يعني قالوا إذا لم يعطى آل البيت من يعني الفيء فهل يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة إذا احتاجوا؟ فبعض العلماء قال يجوز إعطاؤهم من الزكاة دفعا لضرورتهم، وهذا قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، ورجحه ابن تيمية أنه إذا اضطروا لأخذ الزكاة يجوز، يعني إذا حرموا من حقهم فيجوز أن يأخذوا من الزكاة، لكن الجمهور يعني يقولون لا يعطون مطلقا، ولا بد يعني أن يعني يغنيهم الناس بصدقة أو بعطية، أما الزكاة فلا، والله أعلم. وإن كان ابن تيمية يرجح أنه يجوز في هذه الحالة. ثم ختم هذا الباب باب الزكاة بهذا الحديث وما أجمله من ختام، قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، وهذا العطاء الإخوة يعني في رواية مسلم ما يدل على أنه كان أجرا على عمله في الصدقات، يعني في رواية عند مسلم تدل على أن هذا العطاء كان أجرا لعمر على عمله في الصدقات، قال إني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فهو عمل على الصدقة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء، قال فيقول أعطه أفقر مني، وهذا من يعني فضائل عمر رضي الله عنه أنه كان زاهدا في هذه الدنيا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطية وهي من حقه، فقال أعطه أفقر مني فيقول خذه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، يعني اتخذه مالا تستفيد منه تنتفع به أو تصدق به، وما جاءك، ثم وضع لك هذه القاعدة في أخذ المال أو رده، قال وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. قال خذه فتموله، عرفنا تموله اتخذه مالا تنتفع به أو تصدق به، قال وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وأنت غير مشرف يعني من غير إشراف نفس من غير تطلع لهذا المال، ولا سائل ولا سألت المال فخذه، يعني إذا جاءك مال عطية مثلا من بيت مال المسلمين من الحاكم، هدية من صاحب لك من أحد أقربائك، وأنت يعني غير مستشرف لهذا المال، يعني ما تطلعت قلت لا فلان عنده شيء أو الآن الحاكم سيعطينا عطايا وتستشرف وتنتظر متى ستكون هذه الزيادة ومتى سيكون هذا المال أو تسأل هذا، فلا، قال وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا يعني ما كان على خلاف هذه الصفة لا تتبعه نفسك، فتأخذ المال وأنت غير مشرف ولا سائل. فإذا كان بهذه الصورة يعني تأخذه، أما إذا كان بغير هذه الصورة إذا كان عندك تطلع في نفسك للمال أو سؤال فالأصل أنك لا تأخذه. وهذا الإخوة من باب تربية النفس على يعني التجرد لله والزهد في الدنيا ومجاهدة النفس على عدم الاسترسال في رغباتها، ومجاهدة النفس على عدم الاسترسال في رغباتها، لأن النفس الإخوة ما تقف عند حد واحد، عند حد معين. لو كان لابن آدم وادي من ذهب لابتغى أن يكون له يعني واديين، ولو كان له يعني ثالث لابتغى أن يكون له، لو كان له واديان لابتغى أن يكون له ثالثا، ولم لا جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالنفس إذا أرسلتها مع رغباتها وشهواتها استرسلت، فلا بد أن تضبطها، لا بد أن تجاهدها. وأيضا الإخوة يعني بهذا تحصل البركة في المال، يعني كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، وسأل فأعطاه ثم فأعطاه ثم قال له يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، قال فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، حديث البخاري وغيره. قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فإذا أخذت هذا المال بطيب نفس، يعني بسخاوة نفس، نفسك سخية، أنت أصلا غير متطلع للمال وقلبك ما يتعلق بالمال، فإذا أخذت من السهل أن تنفق في سبيل الله، تزكي هذا المال وتصدق به، أنك أخذت عن طيب نفس، فيبارك الله تعالى لك في هذا المال. لكن الذي يأخذ المال وهو يعني مستشرف له، متطلع له، نعم لو كان ينتظر مثلا راتبه أو ينتظر ماله أو له يعني حق ممكن يصله ويتوقع حصوله لأجل قضاء حوائج أو سداد دين، هذا لا بأس به. أما أن يستشرف يعني تطلع نفسه للمال لذات المال حبا في المال، وأنه سيتمتع وسيسافر وسيفعل، فهذا يعني لا يبارك له في هذا المال الذي يأخذه. قال وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذا أمر مهم، تأمل كيف يعني أثر التوحيد في حصول البركة، لأن الذي يأخذه بطيب نفس يكون في قلب توحيد لله، قلب معلق بالله، لا ليس معلقا بالمال. أما الذي يستشرف يعني هذا المال ويتعلق قلبه به يكون عنده شيء من النقص في التجرد لله وتوحيد الله تعالى، فتذهب بركة هذا المال. فالبركة كلها بتعليق القلوب بالله في حصول أي شيء. فإذا أخلصت لله في أمورك، ممكن ما يكون هذا الإخوة في المال فقط، حتى في طلب العلم، حتى في سائر الأمور في الحياة يكون قلبك معلقا بالله، ما يتعلق بهذا الشيخ الذي يدرسك أو هذا السبب، لا ما يتعلق بالسبب، تعلق قلبك بالله، فيبارك لك في علمك، يبارك لك فيما تأخذه. طيب هذا ما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها ابن حجر هنا في هذا الباب. طبعا هنا مسألة مشهورة نسيت أن أذكرها في أول الكتاب، لكن الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه، عند جمهور العلماء لا يجب استيعاب هذه الأصناف الثمانية بالزكاة. يعني الآن عندك زكاة مال، هل يجب أن تقسم هذا المال ثمانية أقسام على الجميع، أو أنك لو أعطيت هذا المال للفقير فقط، أو أعطيت كل زكاتك لمن عليه دين، يجوز أو لا يجوز؟ يعني يجوز عند جمهور العلماء، خلافا لي يعني الشافعية. الشافعية مذهبهم في هذا أنه لابد من استيعاب الأصناف الثمانية، وهذا يعني صعب. واستدلوا بالآية، لأن الآية فيها العطف بالواو، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فتقول هذه يعني الواو يعني أو عطفت هذه الأصناف بالواو من باب يعني تمييز هذه الأصناف وليس لوجوب استيعابها. يعني لبيان المصرف، يعني ذكرت هذه الأصناف وعطفت يعني بالواو لبيان المصرف، وليس المقصود يعني جمعها واستيعابها. ثم كذلك يعني قول عامة العلماء أنه لا يجب الاستيعاب، وروي هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني مثل عمر وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم. ثم لو أخذنا بظاهر الآية كما يقول ابن تيمية لأوجبنا استيعاب جميع الفقراء على وجه الأرض، لأن الله يقول للفقراء، يعني هل يجب أن تقسم مالك على الفقراء جميعا؟ لا. نعم. المؤلف قلوبهم يعني من يعطى ليسلم، وهذا يكون إذا يعني كان عليه بعض العلامات التي يعني قرائن تدل على أنه يرغب في الإسلام أو يريد أن يطلع على الإسلام، فلا بأس أن يعطى من الزكاة، هذا فيه حياة لقلبه، فهذا أولى من يعني نقول أولى، لكن من باب ماذا؟ يعني بيان الحكمة، أن إعطاء مثل هذا الصنف كذلك مهم، كما تعطي الفقير لحياة بدنه، فإعطاء المؤلف قلوبهم لحياة قلبه أولى. نعم، يعني قد يكون هذا أولى. كذلك من يعطى ليثبت على الإسلام، مسلم جديد حتى يثبت على الإسلام، كذلك من يعطى يعني كف شره عن المسلمين، يعني كفار لهم قوة فيعطون مبلغ من المال من الزكاة حتى يعني يسكتوا عن المسلمين، أيضا هذا جائز، هذا كله من يعني من يدخل في المؤلفة قلوبهم. يعني هذه بعض الأحكام، طبعا مسائل مختلفة متنوعة، لكن مسألة يعني مشهورة، هل يجوز أن يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من زكاته؟ يقول أنا أطالب يعني هذا بدين، طالبه 5000 وأنا زكاتي 5000، فقول خلاص أنا أسقط عنك الدين وأعتبره زكاة. فطبعا مسألة فيها خلاف، لكن الأحوط أن هذا لا يجوز، قالوا لأن فيه حظا لنفسك وصيانة لمالك، لأن فيه حظا لنفسك وصيانة لمالك، لأن الدين مبني على الارتفاق والإحسان، يمكن هذا الفقير يعني ما يجد سدادا، فما يجوز أصلا أن تشتكي عليه وأن تطالبه إذا كان معسرا إلى أن يجد، فبذلك كأنك تضمن يعني حقك، وتكون يكون ذلك على حساب الزكاة، ولا بد أن تعرف أن الدين ربما ما يرجع إليك إذا أقرضت إنسان قرضا، لأنك أنت محسن ما بالإحسان، فأنت هنا تستفيد من الزكاة في الحقيقة، الزكاة إنما تكون يعني فائدتها يعني للفقير والمسكين. فلذلك الأحوط والله أعلم، هذا هو يعني رجحت اللجنة الدائمة أنه يعني لا يجوز، الله أعلم. طيب، نكون انتهينا من باب الزكاة في، والحمد لله. طبعا الإخوة يعني كما اعتدنا يعني باب الصيام والحج، يعني مدارسة هذه الأبواب وقت المواسم، موسم الصيام أو موسم الحج يكون أفضل، فإن شاء الله يعني ننتقل يعني إلى كتاب البيوع إن شاء الله، وإن شاء الله يعني قبل الصيام بزمن إن شاء الله يعني نرجع للصيام، وكذلك يعني بعد الصيام ممكن يعني نأخذ الحج، وأظن تقدم معنا شرح البابين، لكن باب المدارسة ممكن نرجع إلى هذين البابين. نعم. إيه. والله يعني الأصل في الإنسان أنه مؤتمن على نسبه، إذا قال أنا نسبي كذا ينتهي إلى بني هاشم أنا هاشمي، الأصل أنه يعني مؤتمن على نسبه، ما يكذب ويطعن في نسبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني 4 من أمر الجاهلية، يعني 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، ذكر منها الطعن في الأنساب، فيعني الأصل ما يطعن في نسبه، والله أعلم يعني.